الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في قيام رمضان العلامة الألباني رحمة الله عليه عند قوله والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة وبين الصلاة آخر الليل منفردا فالصلاة مع الجماعة أفضل، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة كما تقدم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الكلام على هذه المسألة وما فيها من النزاع بين العلماء، وهي الأفضل صلاة التراويح جماعة في المسجد أم الأفضل أن يصليها الشخص في بيته. قالوا على ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن بن عبد القارخ خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإلى الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط، فقال والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينام عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وقال زيد بن وهب كان عبد الله يصلي بنا شهر رمضان فينصرف بليل، يريد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الشيخ رحمة الله عليه في الحاشية أخرجه عبد الرزاق وإسناده صحيح، وقد أشار إمام أحمد إلى هذا الأثر والذي قبله حين سئل يؤخر القيام أي التراويح إلى آخر الليل، فقال لا سنة المسلمين أحب إلي، والمعنى أن سنة المسلمين إقامة التراويح من بعد صلاة العشاء. هكذا كان الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه ثلاث ليال صلى بهم من بعد صلاة العشاء، في الليلة الأولى من بعد صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وفي الليلة الثانية من بعد صلاة العشاء إلى شطر الليل، وفي الليلة الثالثة من بعد صلاة العشاء إلى السحر. وهكذا كان الأمر في زمن عمر رضي الله عنه، فكان الناس يصلون صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء، وهكذا في خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنهم جميعا، وهكذا من جاء بعدهم. فلهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله عليه يؤخر القيام أي التراويح إلى آخر الليل، فقال لا سنة المسلمين أحب إلي، باعتبار ما في ذلك من التيسير على الناس، والشخص قد ينتقل من الفاضل إلى المفضول لمصلحة راجحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل صلاة العشاء في شطر الليل، ومع هذا كان يصلي بالناس العشاء في أول وقته، فإذا رآهم حضروا إلى المسجد عجل بالصلاة، وإن رآهم أبطأوا في خروجه من المسجد أخر شيئا. وعلى كل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العشاء في أول وقت العشاء، مع أنه بيّن أن صلاة العشاء في آخر في نصف الليل أفضل، فقد يترك الفاضل إلى المفضول لمصلحة من المصانع الشرعية، وهي مراعاة التيسير، نعم، وهي مراعاة التيسير على الناس. وهكذا في صلاة التراويح راعى النبي عليه الصلاة والسلام التيسير على الناس، وهكذا راعى الخلفاء التيسير على الناس، فقدموا الصلاة في أول الوقت بعد صلاة العشاء على الصلاة في آخر الليل في السحر من باب التيسير على الناس، وكما قلنا من باب ترك الفاضل إلى المفضول لمصلحة التيسير والرفق بالناس، كمسألة صلاة العشاء. قال رحمه الله: الكيفيات التي صلى بها صلاة الليل، أو الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل. قال رحمه الله: كنت فصلت القول في ذلك في صلاة التراويح، فأرى أن ألخص ذلك هنا تيسيرا على القارئ وتذكيرا. قال: الكيفية الأولى 13 ركعة يفتتح بركعتين خفيفتين، وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية، أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل. كتب الحاشية الأظهر أنها من جملة قيام الليل، وذلك أن زيد بن خالد الجهني لما ذكر الركعتين الخفيفتين أدخلهما في جملة قيام الليل، فقال في آخر الحديث: فذلك 13 ركعة كما سبق. وظاهر ذلك أن الركعتين الخفيفتين من جملة قيام الليل، والله أعلم، وهذا الأظهر، وليس المراد بذلك سنة العشاء، فإن زيد بن ثابت أدخلهما من جملة صلاة الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة بركعتين خفيفتين. قال: كما تقدم، ثم يصلي ركعتين طويلتين جدا، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يوتر بركعة. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم خفف، طول ثم خفف الركعتين بعدهما، وخفف أيضا ركعتين بعد ذلك، فكان الصلاة إلى تخفيف، ابتدأ بركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين جدا، ثم اتجه إلى التخفيف إلى أن انتهى من صلاته. وفيه نعم مسايسة النفس، فإن النفس في أول الصلاة يكون فيها قوة ونشاط، فلهذا طول في أول الصلاة ثم خفف إلى أن انتهى من صلاته. قال: الثانية يصلي 13 ركعة، منها 8 يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس، أي يوتر بخمس متصلة، لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. الثالثة 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا هو الأمر الغالب من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. قال الرابع 11 ركعة يصلي منها أربعا بتسليمة واحدة، ثم أربعا كذلك، ثم ثلاثا، وهل يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث لم يجد جوابا شافيا في ذلك، لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع. قال الرابع عشرة أو الرابع 11 ركعة يصلي منها أربعا تسليمة واحدة. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليه مرارا، وعرفنا أن الحديث ليس بصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا بتسليمة واحدة، وليس في الحديث ذكر التسليمة الواحدة. قلت في الحاشية ليس في حديث عائشة التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم بين الأربع الركعات، بل في أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا. لم تقل أربعا بسلام، ولم تقل أربعا متصلة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. رواه البخاري ومسلم. وذكر الأربع لا يلزم منه الاتصال، وهذا شيء معلوم. الأربع أو العشر أو 11 ركعة، فإذا قال الشخص صليت الضحى 8 ركعات لا يفهم من هذا الاتصال. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، لا يفهم أنه يصلي 11 ركعة متصلة. قلت وذلك الأربع لا يلزم منه الاتصال، وشبيه بذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، ومعلوم أن السنة فيها الفصل هي أربع قبل الظهر. والراجع في الحديث الماضي التسليم بينهما لوجهين. الوجه الأول ما رواه مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء والتي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن للإقامة. قلت هذه الرواية الصريحة بينت فيها عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بين كل ركعتين، فيحمل الحديث والمجمل على هذه الرواية المبينة. الوجه الآخر ما رواه البخاري ومسلم عن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قلت هذا خبر بمعنى الأمر، أي صل الليل مثنى مثنى. فإن قيل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين ركعات الوتر من غير سلام، فالجواب أن هذا محمول على الشفعي قبل الوتر. فأما الوتر فيجوز الجمع فيه بين عدة ركعات كالثلاث والخمس والسبع والتسع وغير ذلك. أما قضية الثلاث فهي محل كلام، وسيأتي الكلام على ذلك من شيئة الله عز وجل ما يتعلق بالثلاث. أما ما يتعلق بالخمس والسبع والتسع ما في إشكال، لكن الإيتار بثلاث متصلة فيها نزاع يأتي الكلام على ذلك. فعلى كل الوتر لا بأس أن يجمع الإنسان بين ركعاته، فله أن يصلي خمسا متصلة أو سبعا متصلة أو يصلي تسعا متصلة ما في إشكال، قد جاءت بذلك السنة. أما الشفع قبل الوتر فالسنة جاءت بالفصل، فإذا أراد أن يصلي شفعا كأن يصلي أربعا أو ستا قبل أن يوتر فيسلم بين كل ركعتين، قول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل مثنى مثنى. قال علامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المثال 73 رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة بحديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه الإمام أحمد، لكن رواه الإمام أحمد بإسناد منقطع لا يثبت. وكقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وكحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنعه في الأولى. وفي لفظ عنها: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. وفي لفظ: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. وكل أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها. فردت هذه بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هو حديث صحيح، ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالتسع والسبع والخمس، وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، ولم يسأله عن الوتر. وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة. فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسم للركعة المفصولة وحدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلى. فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا، وهذا جمع حسن بين قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وبين ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الإيتار بسبع وبتسع متصلة، والتفريق بين الشفع وبين الوتر. فالشفع قبل الوتر يسلم المصلي بين كل ركعتين، وأما الوتر فله أن يجمع، له أن يفرد واحدة، وله أن يجمع ويصلي خمسا متصلة، وله أن يصلي سبعا متصلة، أو يصلي تسعا متصلة. فهذا الذي جمع به الذي جمع به العلامة ابن القيم رحمة الله عليه هو جمع حسن بين الأدلة الواردة في الباب. نقف عند المسألة أو الصورة السادسة أو الكيفية السادسة من كيفيات صلاة الليل.